الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات ولقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. ولكني بداية أبدأ حلقتي هذه باستدراك واعتذار. في الحلقة الماضية أحد الإخوة المتصلين سألني عن بعض كلمات القرآن، سألني عن معنى كلمة العنت ومعنى كلمة آلاء الله في قول الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأنا أجبته على الفور بأنها عظمة الله. والحقيقة أنني وقفت على هذه الآيات وعلى ما قاله المفسرون وعلى ما قاله علماء اللغة فوجدت الجواب غير ما قلت. الحقيقة أن الآلاء هي النعم، الآلاء هي النعم. وقد جاءت كلمة الآلاء في ثلاث سور من سور القرآن الكريم: في سورة الأعراف في قول الله تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وفي سورة النجم في قول الله تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى. وتكررت في سورة الرحمن مرات عديدة: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهي في كل هذه المواضع بمعنى النعم. فالمعنى: فاذكروا نعم الله لعلكم تفلحون. والمعنى: فبأي نعم ربك تتشكك أو تتمارى. والمعنى: فبأي آلاء، أي بأي نعم الله، تكذبان يا معشر الجن والإنس. كان هذا واجبا علي أن أبدأ به حلقتي، وقد راجعت الكلمات. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر عجزي وأن يعفو عن ضعفي وزلتي وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. نتواصل معكم ونستقبل هذا الاتصال. الأخت أم معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني بعمل في مدرسة خاصة غير خارج مصر، والمديرة أحيانا بتطلب منا، في عندنا مستويات طلبة ضعاف جدا ما بعرفوش حتى يكتبوا أسمائهم في صف سادس وسابع، فالمديرة بتطلب منا إن احنا نكتب لهم بعض الأسئلة بعض الإجابات في الامتحان على أساس إن احنا نطلعهم للسنة اللي بعدها، نوصلهم لنص الدرجة بس، لأن ده يعني ممنوع إن هم يسقطوا أو ما ينفعش إن هم يسقطوا. فهل ده عليا ذنب فيه أو وزر؟
ماشي يا أختي.
ماشي.
الأخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي يا آلاء.
لو سمحتي، خالتي لبست النقاب يوم الجمعة وست زعلانة منها عشان بتحب حجة إن جدي مات، وبتقول إن هي يعني ما كانت عاوزة تلبس النقاب ومش عاوزة تخش عندها، وده متدعي عليه يعني مش عاوزة تخش عندها خالص، هي كل ما تروح لها بتزعق لها ومش عاوزة تكلمها يعني. في تعمل ايه يعني؟ هي
ارتبها الاسبوع
دلوقتي،
انا مش عارفه
تعمل ايه.
ماشي يا لا، بارك الله فيك.
مش عندي سؤال تاني يا شيخ لو سمحت.
اتفضلي.
هو اللي هي طاغية رجل المرأة في الصلاة واجبة ولا ما هي متغطاش عادي؟
ايه ده؟ لا ما
يعني هي في الصلاة ان هو اللي هو يبان اللي جزء ان هو يبان من المرأة في الصلاة
العورة التي تستر. درع سابغ يغطي شعرها وخمار سابغ خمار قصدي يغطي شعرها ودرع سابغ يغطي ظهور قدميها، هذا ما تلبسه المرأة في صلاتها ويكفيها. الأخ خليفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
نرجو من الله الدعاء الصالح.
ربنا يبارك فيك. أتقبل منا ومنكم.
جزاكم الله خيرا، نشكركم على
الله يبارك فيكم، نفع الله بكم. تفضل يا أخي.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيكم. أم هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
لو سمحت لي كم سؤال عند حضرتك.
نعم.
امبارح انا بصلي التراويح وبسيب الشفع والوتر في اخر الليل بصليهم، ففاتت عليا صلاة الوتر امبارح ما صليتهاش، راحت عليا نوم وما صليتش صلاة الوتر امبارح، بس بصليت الحمد لله الفجر حاضر. فهل بيبقى ليها قضاء ركعة الوتر ولا بتبقى يعني عادي اصلي تاني يوم عادي ولا ايه؟
نعم.
والسؤال الثاني، لو انا دلوقتي علي العذر بتاعي، فينفع ان انا اكمل الاجزاء بتاعتي من القران من المصحف ولا اوقف القرايه لحد ما اطهر من الحيض؟
بارك الله فيك.
والسؤال الثالث معلش، اثناء الحيض ممكن ان انا اصوم عادي واجي قبل المغرب واشرب حبه ميه بس بحيث ان انا اتعود على الصيام افضل زي ما انا يعني متعوده على الصيام؟
ماشي يا اختي،
متشكره جدا يا فضيله الشيخ.
بارك الله فيك. الاخ هيثم، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله إنه يحبك في الله يا فضيلة الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتني له، بارك الله فيك.
عندي سؤال والله.
تفضل.
ممكن أعرف حضرتك عورة الرجل بالنسبة للرجل، ممكن الرجل يقعد مكانه مثلا أو تشوفوها على بعضه، هل هذا حرام أو حلال؟
نعم.
وماذا يقال في التشهد الأول؟ نعم. من الصلاة.
نعم، بارك الله فيك. الأخت أسماء، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيكي.
ممكن أسأل حضرتك عن صحة حديث؟
تفضلي.
ما صحة حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فكان كأجر حجة وعمرة سنة سنة سنة؟
نعم، ماشي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله يا شيخ، لو سمحت عايز أسأل سؤال بس.
تفضل.
كنت نادر بس وحطيته في مكان تاني فتاني مرة، ده حرام ولا حلال؟
ما سمعتش يا جمال، كنت ناسي.
نعم.
كنت ناسي إيه؟
كنت نادر أضحية يعني.
نذرت.
أضحية فحطيتها في بتاع أزهر. فتاني مرة يعني حرام علي ولا حلال؟
يعني لم توفي النذر كما نذرت.
ايوه للاضحية حطيتها في ازهري.
لا، لابد من الوفاء بالنذر. اسمعني عبر الشاشة يا جمال. الاخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم.
ازي شيخنا؟ بقول لحضرتك شيخنا لو سمحت، كنت عايز اسال بس عن فتوى عن واحد وقع على زوجته في نهار رمضان.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. الاخ فخري، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور جمال، كيف
بارك الله فيكم.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير، بارك الله فيكم.
والله اني احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتني به.
لي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي انا مقيم في السعوديه.
نعم.
بالنسبه لزكاه الفطر اخرجها في السعوديه ولا في مصر؟
نعم.
وهل تخرج نقود او حبوب الافضل يعني؟
نعم.
وفي سؤال ثاني، ان شاء الله انا ناوي اعمل عمره بعد اسبوع. ناوي اعمل عمره بعد اسبوع.
نعم.
والميقات تبعنا اللي هو رابع جحفه.
نعم.
ممكن احرم في البيت وقصاد الميقات انوي العمره؟ ولا لازم انزل الاوان واغتسل في الميقات وانوي من الميقات؟
ماشي يا فخري بارك الله فيكم.
ما شكرا دكتور جمال
اكرمكم الله. الاخ مصطفى السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ
اكرمكم الله
في صلاه الرحم.
ربنا يبارك فيك.
انا عندي سؤال بس يا شيخ، هو يجوز ان احنا الستائر نعلق ستائر صور مثلا عصفور دب كده؟ وهل في نهي عن ان ما ينفعش ان الستائر تتجمل حته لحته؟
ماشي. الاخ رضا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك في حضرتك يا رب.
الله يبارك فيك.
والله يا دكتور عندي رؤيه وفيها شفت فيها الرسول عليه الصلاه والسلام.
عليه الصلاه والسلام.
ومعانا في الرؤيه فضيله الشيخ محمد حسان.
ما شاء الله.
فممكن بعد ما خلص حضرتك تحولني للكنترول يديني الرقم بتاعه بعد اذنك يعني.
معاك الكنترول الان ان شاء الله. الاخت ام مصطفى السلام عليكم. ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك.
انا عندي لك سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
انا دخلت صلاه العشاء، انا كنت لسه بصراحه اول مره اروح صلاه التراويح السنه دي. دخلت صلاه العشاء، دخلت في الركعه الثانيه ونزلت معاهم التشهد الثاني والتشهد الثالث. لما اجي الركعه الرابعه اتشهد تشهد، يبقى كده ثلاث تشهدات في الصلاه الواحده؟
اه اتشهد تشهد ثالث، بس هو بالنسبه لي هو التشهد الاخير في الصلاه، لان اخر ركعه من ركعات الصلاه يا ام مصطفى لابد يكون فيها تشهد وصلاه على النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم.
يعني يجوز يا شيخ بالثلاثه؟ يعني انا اقول للثلاثه معاهم يجوز؟
انت لو دخلت في صلاه المغرب يا ام مصطفى
ايوه
وفاتك ركعه واحده
ايوه
هتتشهدي في كل ركعه؟
ايوه.
لان فاتك ركعه فهتشهدي معاهم في الركعه الاولى بتاعتك وهم الركعه الثانيه لهم.
ايوه صح.
وبين في الركعه الثانيه بتاعتك والثالثه لهم وبين الركعه الثالثه بتاعتك.
ايوه.
فدي مساله لا تعيب الصلاه، المسبوق يعني بيتدارك ما فاته ولا يضره مثل هذه الاشياء.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
بارك الله فيك. الاخت ام هيثم السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
بارك
السلام.
بارك الله فيكم شيخ الجليل.
بارك الله فيكم.
كل عام وانتم بخير.
وانتم بخير.
شيخ انا مصابه بمرض الغدد منع علي اتباع صوم شهر رمضان.
نعم.
يجب علي ان اخراج نقود كل شهر كل عام، يعني كل شهر اخرج نقودا.
نعم.
هل هذا جائز ام لا؟ يعني اخرج نقود ام اطعام مساكين؟
ماشي يا ام هيثم.
شيخي سؤال ثاني.
اتفضلي.
لدي ابن صغير رضيع من عمره 9 أشهر اسميته على بركة الله عبد الله محمد جبريل، فيقولون لي أن جبريل لا يجوز تسمية إنسان على اسم ملائكة، غير جائز هذا الاسم، هل هذا صحيح أم لا؟
ماشي يا أختي.
أرجو منك شيخي أن تدعو لزوجي فهو مريض جدا.
عفى الله عنك وعنه. بارك الله فيكم. أبو آية السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أحبك في الله يا شيخ والعاملين في القناة الرحمة وجزاهم الله خيرا كلهم.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
يا شيخ الفاضل عندي بعض أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الاستعاذة في البداية القراءة الفاتحة في الصلاة؟ وهل نص عليها حديث صحيح في هذا الباب؟
نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
بعض المصلين يعني بعد الصلاة الصلوات المفروضة عندما يقرؤون آية الكرسي ينفخون في أيديهم ثم يمسحونها بوجوههم وأجسامهم، ما حكم هذا العمل في بعد قراءة آية الكرسي؟ يعني
ماشي يا أبا آية. نبدأ نجيب على إخواننا المتصلين. الأخت أم معاذ بتعمل في مدرسة، مديرة المدرسة بتأمر المدرسات أن يكتبن للأطفال في الامتحان، لأن نسبة النجاح لابد أن تكون في حدود معينة، والأطفال لا يحسنن الكتابة. الحقيقة يعني هذه صورة لابد أن نقف عندها وأن نناقشها. هؤلاء الأطفال إما أنهم لم يجدوا المعلم الواعي والفاهم الذي يبذل معهم الجهد لتعليمهم، وإما أنهم دون المستوى، دون مستوى أقرانهم من الأطفال. وفي كل الأحوال لابد على إدارة المدرسة وعلى مديرة المدرسة وعلى المدرسات أن يتداركن هذا الأمر، لابد من تدارك هذا الأمر. أما أن احنا نكتب للأطفال لكي ينجحوا فهذه يعني صورة قبيحة وصورة مقززة، وهذا هو الغش. نبدأ نعلم أبنائنا وبناتنا في هذه السن المبكرة الغش، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، نسأل الله العفو والعافية. أم معاذ تسأل هل علي وزر؟ نعم عليك وزر إذا شاركتي في هذا، ويجب عليك أن تنكري هذا. الأخت آلاء بتسأل إن خالتها لبست النقاب، لكن جدتها اللي هي أم الخالة تغضب عليها وترفض أن تلقاها وأن تقابلها لأسباب. طبعا النقاب من دين الله ومن شرع الله عز وجل، وكما قلنا حكمه في الشرع يدور بين الوجوب والاستحباب. فالذي ينكر قضية النقاب إما أنه يجهل الحكم الشرعي أو عنده مشوشات، لأن المشوشات في زمننا كثيرة. من هذه المشوشات خوف الأم مثلا على البنت، أو خشية الأم أن البنت يفوتها قطار الزواج أو نحو هذا، هذه كلها مشوشات. ونحن نعلم يقينا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونعلم يقينا أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا أنا أنصح آلاء أن تتدخل لدى جدتها، وأنصح الخالة أيضا أن تتودد إلى أمها وأن تبقى على نقابها. إيه المانع أن أنت تبقين على نقابك؟ أنت مش هتلبس النقاب قدام والدتك، قدام والدتك هتخلعيه وتقبلي يديها ورجليها وتدخلين عليها بهدية، ويعني تلقين السرور عليها وينشرح صدرها بحسن معاملتك لها، وتصبرين. يعني إذا ظلت الأم رافضة ونقيمة تصبرين على هذا دون أن تقاطع الأم، بارك الله فيك. الأخت أم هاجر نسيت صلاة الوتر في آخر الليل، يعني هي تؤخر تصلي مع الإمام في المسجد وتؤخر صلاة الوتر إلى آخر الليل، وهذا أمر حسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن أحيانا الإنسان بتفوت صلاة الوتر، يعني هناك صور لفوات صلاة الوتر، منها مثلا أنه ينام، يعني يأتي في التوقيت اللي هيصلي فيه الوتر فينام فلا يصلي، منها مثلا أنه يصلي قيام ليل فيفاجئه أذان الفجر دون أن يوتر. إذا أذن للفجر انتهى الليل، وإذا انتهى الليل انتهى وقت الوتر، لأن الوتر محله بالليل. اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. طب ماذا يصنع من فاته الوتر؟ كيف يقضيه؟ هل يقضيه وكيف يقضيه؟ أقول نعم، يقضيه من النهار. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا في قوله من فاته حزبه من الليل أو ورده من الليل فليصلي 12 ركعة من النهار، يعني بعد وقت الضحى إلى ما قبل وقت الظهر، هذا محل للنفل المطلق وهذا محل للصلاة. يستطيع الإنسان في هذا التوقيت أن يقضي الوتر الفائت الذي فاته، لكن لن يقضيه وترا وإنما سيقضيه شفعا، لأن النهار ليس فيه وتر. فإذا كانت فاتته ركعة الوتر هيصلي من النهار ركعتين، وإذا كان قد فاته حزبه ورده من الليل 11 ركعة مثلا هيصلي من النهار 12 ركعة. أم هاجر أيضا بتقرأ وردا من القرآن في كل يوم، أو بتستمع إلى الإمام في صلاة القيام، فبتقول في أيام الحيض ماذا أصنع؟ هل أقرأ هذه الأجزاء التي ستفوتني في هذه الأيام حتى أختم القرآن؟ الحقيقة أنا يعني لا أرى للحائض أن تقرأ القرآن تعبدا، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهناك قول آخر يبيح هذا، لكن أنا مع هذا القول الذي يمنع الحائض من قراءة القرآن تعبدا. وإذا كانت أم هاجر ستفوتها 6 أجزاء من القرآن أو 7 أجزاء من القرآن على قدر أيام الحيض، تستطيع أن تستمع إلى هذه الأجزاء من قارئ متميز، إما عن طريق شريط الكاسيت أو الاسطوانة السي دي أو حتى جهاز الموبايل إذا سجل عليه القرآن الكريم، تستطيع أن تستمع إلى هذه السور. والاستماع يؤجر عليه الإنسان كما يؤجر على القراءة. لا أعني بكما يؤجر على القراءة أن الأجر هو الأجر، الأجر يقدره الله تبارك وتعالى، لكن الاستماع مطلوب، وهو إما واجب وإما مستحب، لقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنا أنصح أم هاجر أنها تستمع إلى قارئ متقن من خلال أي وسيلة من وسائل السماع، فتستمع إلى هذه الأجزاء، حتى لو فتحت التلفزيون على صلاة القيام هتستمع إلى هذه، هتشاهد الصلاة وهتستمع إلى هذه الأجزاء وهي تتلى. أم هاجر أيضا سألت سؤالا يقع من كثير من الأخوات، تقول: وأنا حائض أظل صائمة طوال اليوم ثم أشرب الماء قبيل المغرب لكي أعود نفسي على الصيام، هذه عادة فاسدة يا أم هاجر، لماذا تعذبي نفسك؟ لماذا تعذبي نفسك وأنت حائض؟ الله سبحانه وتعالى أمرك بالإفطار، فالطاعة في حقك أن تقولي سمعنا وأطعنا. الطاعة في حقك يا أم هاجر أنك تفطري، تفطري بقى في أول اليوم في وسط اليوم كما يحلو لك، لكن أنك تتشبهي بالصائم فتمتنعي عن الطعام والشراب كما يفعل الصائم، ثم تأكلين أو تشربين قبيل المغرب تجرحين الصيام كما يفعل النساء، هذا من العادات غير الصحيحة. ولكن إذا احتجت إلى الطعام كلي، والدماء التي تنزل من المرأة في حال الحيض تحتاج إلى تعويض غذائي، فلا تمنعي نفسك من هذا التعويض الغذائي. يعني لعل الحكمة، لعل الحكمة من وجوب الإفطار على الحائض أن الحائض محتاجة أن تأكل وأن تشرب، لعل. فالله سبحانه وتعالى أمرك أن تفطري في رمضان، فيجب عليك أن تفطري في رمضان، وصيامك لا يجوز. لو نويت الصيام صيامك حرام، ولهذا أنا لا أنصحك بهذا، حتى وإن كنت تفعلين هذا بنية التعود على الصيام. التعود على الصيام سيأتي بالصيام نفسه وليس بالتجويع بعض اليوم. الأخ هيثم من ليبيا سألني عن عورة الرجل أمام الرجل. هي الأصل أن عورة الرجل فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن عورة الرجل القبل والدبر، يعني العورة المغلظة، القبل والدبر، وما سوى ذلك ليس بعورة. القول الثاني أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، ما بين السرة إلى الركبة. وقد ذكر البخاري القولين في صحيحه، ذكر في كل قول حديثا، ثم أشار إلى أن الاحتياط والسلامة في الأخذ بالحديث الذي يقول أن عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته أو إلى ما تحت ركبته، هذه هي العورة. وهذا هو قول أرباب المذاهب الفقهية، وهو المشهور من كلام أهل العلم. فهذا يجب على الرجل أن يستره في الصلاة، ويجب على الرجل أيضا ألا يظهره أمام الرجال. يعني حتى لو فرض أن الرجل سينزل إلى حمام سباحة أو سينزل إلى البحر، فلابد أن ينزل في بنطلون يغطي ركبتيه، يعني يلبس ثياب بحر ماشي بس تغطي ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو الأحوط بالنسبة للرجل، وإن كان لا يراه إلا الرجال، إلا في حالات الضرورة. وحالات الضرورة مثلا كأن تذهب إلى الطبيب أو نحو هذا أو للمعالج فتكشف المكان الذي يعالجه، والضرورة تقدر بقدرها. الأخ هيثم أيضا سألني ماذا يقال في التشهد الأول. التشهد الأول والتشهد الأخير سواء بسواء، لأن احنا قلنا يا أخوانا أن التشهد يبدأ بقولك التحيات لله وينتهي بكلمة الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو التشهد. يبقى التشهد نسميه التحيات، نسميه التشهد، هو ده التشهد. ثم تلي عبودية أخرى هي الصلاة على النبي، هي الصلاة على النبي. سؤال هيثم في التشهد الأول اللي احنا بنقول عليه التشهد الأوسط اللي بنأتي به بعد ركعتين في الصلاة الرباعية والصلاة الثلاثية، هل نكتفي بقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم نقوم، ولا يسن لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما نفعل في التشهد الأخير؟ أنا أميل إلى القول باستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول أيضا، أميل إلى هذا القول الذي رجحه الشيخ الألباني في تمام المنة، ووجد له أصلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في صلاة الوتر. فإذا ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم منقولا لنا عمن نقل لنا صفة صلاته في صلاة الليل، فإنه أيضا يثبت في صلاة النهار والفريضة والنافلة في ذلك سواء، ما لم يأتي الدليل الذي يدل على الخصوصية. ولهذا أنا أميل إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول الأوسط، كما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير أيضا. نتلقى هذا الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي يا أم شهد.
كان علي الحيض من 10 أيام، فلقيت امبارح في علامة نازلة كده، فصليت التراويح عادي والحمد لله وصايمة النهار. أنا بس عايز أعرف دوت مش معاك دورة يعني، فمش عارفه اصوم واصلي الحمد واكمل كده ولا.
يا ام شاهد.
نعم.
انت دورتك منتظمه؟
الحمد لله.
مدتها كام يوم؟
تقعد 6 ايام.
6 ايام. وبتعرفي القصه البيضاء ولا ما تعرفيها؟
بعرفها، بس هي كانت عليا الحمد لله يعني وخلصت يعني قبل رمضان ما يجي.
اذا كانت دورتك منتظمه وقد انتهت الدوره قبيل رمضان فهذا الذي ترينه ليس حيضا.
طيب يا شيخ،
مش حيض، صلي وصومي ولا شيء عليك.
طيب شكرا.
بارك الله فيك. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح ان الاتصال قطع، ان شاء الله تتواصل معنا الاخت أمة الله. الاخت اسماء سألتني عن الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله الى ان تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة. هذا الحديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فهو حديث حسن إن شاء الله، وإن كان البعض قد يعني يقول بضعفه، لكن هو في الجملة من الأحاديث الحسنة المقبولة. ومن فعل هذا الفعل أو التمس أو حرص على هذا الفعل يبتغي هذا الأجر والثواب، فإنه يعطى بإذن الله ويرجى له أن يعطى هذا الأجر وهذا الثواب. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره، لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب، ولا أن أجلس بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس مع قوم يذكرون الله أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. الحديث وفيه أن مجرد الجلوس في المسجد، مجرد الجلوس مع قوم يذكرون الله حتى ولو لم تكن أنت من الذاكرين، مجرد لو كان في درس علم، لو كنت جالس لتستمع، تستمع لقرآن، تستمع أو حتى جالس صامت، أنت جالس في المسجد تثاب، فما بالك إذا جلست تذكر الله عز وجل. فإن شاء الله هذه أعمال لا يقدر أجرها إلا الله عز وجل. الأخ جمال بسرعة نذر أن يذبح ذبيحة ثم وضع مبلغ ثمن الذبيحة في معهد أزهري أو نحو هذا، هذا لا يجوز يا أخ جمال. أنت نذرت أن تذبح ذبيحة فيجب عليك أن توفي بنذرك، التصدق للمعهد الأزهري شيء آخر غير النذر، بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور جمال،
بارك الله فيك،
كل عام وانت بخير.
وانتم بخير.
والله كنت عايز اسال حضرتك سؤالين كده.
اتفضل.
دلوقتي حضرتك مثلا انا عندي تجاره معينه ومتعود ان انا بخرج زكاة في رمضان، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فمثلا يعني تعثرت الظروف وكده، ففعلا يعني مش عارف يعني اخرج الزكاة دلوقتي، فهل ممكن تؤجل مثلا؟ وسؤال تاني حضرتك،
انت عندك تجاره؟
تجارة بالظبط كده.
طب ليه تؤجل؟ يعني انت معكش سيولة
يعني؟ لا مفيش يعني بصراحة، مثلا بيبقى ساعات حضرتك السوق مريح خالص، فمفيش يعني فعلا انا اطلع يعني مثلا بتبقى مصاريف مثلا بيت.
انت بتبيع ايه؟ بتبيع ايه يا محمد؟
نعم.
يا محمد بتبيع ايه؟
قطع غيار.
قطع غيار. صعب فعلا صعب تطلع قطع غيار زكاة.
ما قطع الغيار صعب زكاة فعلا. فبقول لحضرتك فهي فعلا بتبقى في وقت انا يعني الحمد لله في اول رمضان كده، بس يعني انا بتكلم يعني مثلا لو عدى رمضان كده، بس ان شاء الله ربنا يفرجها يعني.
هو الاصل
انا بتكلم لو
قد
رمضان كده يعني.
يا محمد
اتفضل. شكرا.
الاصل ان احنا لا نربط الزكاه برمضان.
نعم.
ليه؟ لان زكاه التجاره وزكاه المال لها مرتبطه ببلوغ المال النصاب.
تمام.
والنصاب قد يبلغ في رمضان وقد يبلغ في غير رمضان.
نعم.
فالمفروض ان احنا ما نربطش زكاه اموالنا برمضان. اللي بنربطه برمضان زكاة الفطر.
نعم.
فانت لو نظرت متى كان النصاب، متى بلغ مالك نصابا ومتى مر عليه سنة كاملة، ستخرج الزكاة بسهولة ان شاء الله. اذا لم تجد السيولة لاخراج الزكاة فانت تعذر في هذا.
نعم.
حتى ييسر الله لك، وان استطعت ان تبيع بعض الاشياء لتخرج الزكاة فهذا اولى يا محمد.
تمام. طب سؤال تاني يا شيخ.
فضل.
بالنسبة للزكاة برضو، أنا بحسب رأس المال أو قطع الغيار اللي عندي بحسبها كلها وبخصمها من الديون، يعني بشوف ديوني كام وقطع الغيار عندي كام وبخصم ده من ده، فهل مثلا ما بحسبش بقى مبيعات أو أرباح أو كده، فهل ده صح ولا
لا؟ أنت بتقوم من رأس المال اللي عندك كله.
نعم.
ورأس مالك مخصوم منه الديون اللي عليك.
بالظبط.
ومضافا إليه الديون اللي لك. لو لك ديون برة وفي الآخر يبقى هو ده وعاء الزكاة.
تمام.
نعم.
يعني ما يحسبش ارباح او المبيعات، كل ده خارج الزكاه.
لا، انت بتزكي على راس المال نفسه مش على الارباح ولا المبيعات.
لكن المبيعات ما لهاش اي علاقه.
المبيعات لها لو معاك مثلا سيوله معاك. نعم. 10000 جنيه في
لا ده غير كده، انا بتكلم على المبيعات اليوميه العاديه.
ما هو برضو المبيعات اليوميه هتتحول لنقود.
نعم.
النقود دي بتخش في حساب راس المال.
في راس المال السائل اللي معايا.
السائل مع راس المال اللي هو البضاعه.
تمام.
نعم.
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك.
بارك الله فيكم. الأخ عبد القادر. عبد القادر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ معلش،
وطي التلفزيون يا عبد القادر عشان تسمعني كويس. واسمعك
ماشي يا شيخ،
بارك الله فيكم.
بالنسبة للناس اللي شغالة في المخابز يا شيخ ده وبيفطر في شهر رمضان، ما حكم الدين فيهم؟
سؤال كويس يا عبد القادر. الناس اللي بتعمل في المخابز.
نعم. ويفطرون متعمل يعني.
نعم. بيفطروا من اول النهار ولا بيفطروا؟
من اول النهار.
لا يجوز طبعا. لا يجوز الفطر بداية بسبب العمل الشاق، وهنذكر كيف يفطر من يعمل عملا شاقا. بارك الله فيك. الاخت ام حسين، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضرتك طيب يا شيخ.
وحضرتك طيبه، بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
لو سمحت، احنا كنا بنصلي صلاه الفجر النهارده وكان في جنازه.
نعم.
ففي بعض من الاخوات قالت السلام بعد صلاه الجنازه على اتجاه واحد، على ناحيه واحده، فكنا عايزين من نستفسر من حضرتك ده الصح ايه يعني؟
الامام سلم تسليمتين ولا تسليمه واحده؟
لا احنا فوق بقى في الدور العلوي، ما نعرفش.
مش انتم سامعين الامام يا ام حسين؟
سلم على كده وكده.
سلم تسليمتين ولا واحده؟
لا سلم مرتين،
يبقى واحده على اليمين واحده على الشمال. التسليمه اللي في اتجاه واحد اللي هي تلقاء الوجه دي لو تسليمه واحده. وصلاه الجنازه يجوز فيها التسليمه الواحده. ويصح فيها التسليمه الواحده ويصح فيها التسليمتين.
ورفع التكبيرات اول مره بس يا شيخ ولا؟
ورفع اليدين في تكبيرات الجنازه مشروع وجائز وثابت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل التكبيرات، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع، ولم يثبت أنه لم يرفع. فمن رفع لا ننكر عليه، ومن لم يرفع لا ننكر عليه. يا أم حسين
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. كل عام وانتم بخير يا شيخنا، ربنا يزيدك رفعة
وانتم بخير. بارك الله فيك.
ربنا يكرمك. أنا كنت بسأل. ألو.
أيوة سمعك.
كنت بسأل بس بالنسبة للزكاة، أنا دلوقتي مسافر، هل أبعت لأهلي النقود يطلعوها عن زوجتي وبنتي؟
زوجتك وبنتك في مصر ولا في السعودية؟
في مصر. في مصر.
يبقى زكاتهم في مصر. الأخت آية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، ولا تنساني من صالح الدعاء.
ربنا يبارك فيك يا آية.
الله يخليك يا رب. ممكن أسألك سؤال بعد سنة؟
اتفضلي.
وأنا بقرأ القرآن البعوضة دخلت في وجهي، فحاولت إن أنا أبدعها، ورحت افتكرت إن القيء عمدا يبدل الثياب، فحاولت إن أنا أبدعها ما قدرتش، بس ما رضيتش أقيء يعني. السؤال الثاني،
ما في حاجة عليك يا أي، ما في شيء.
السؤال الثاني بس هي نزلت يعني في معدتي.
ما في شيء عليك، ما في شيء عليك.
ماشي. السؤال الثاني ان انا شربت وانا متوضع، شربت المية كنت ناسية، ثم رحت قلت الحمد لله، بعد كده هو وانا بقضي حاجاتي كان عندي امساك، بعد الامساك ده هو حاولت يعني نطلع يعني البراز، فقعدت يعني اطلع انا البراز، فالمياه اللي انا شربتها نسيانا دي طلعت من بقي، هل دي فيها حاجة؟
مش فاهم السؤال يا اي. الاخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك شو جمال.
بارك الله فيك.
ان احبك في الله والله.
احبك الله الذي احببتني له.
مسنة طيبة.
طيب يا اخي، الله يبارك فيك.
فذاك يا شيخ انا يعني بعزك بس يعني في صلاة التهجد او في كل الصلاة مثلا يعني الامام بيقرأ الفاتحة وبيقرا بعد كده بسرعه على طول، يعني ما بيسكتش اللي احنا بنقرا الفاتحه.
نعم.
فاقرا الفاتحه في السر ولا ما اقراهاش؟
اقرا الفاتحه.
اقراها. طب لما اقراها في ناس ما بتقراهاش يعني.
اقرا الفاتحه والامام يقرا الايات او الصور، لا شيء عليك.
طب انك يعني في الفجر هم مصرين ان انا يعني انا بصلي الامام احيانا مع اخر، هم يحبوا يدعوا يعني في الفجر دايما. بيسألونه وقلت لهم هو الدعاء مش يعني سمعتش محمد حسين بيقول يعني هو الدعاء سنة وترك سنة، قال خلاص ادعي.
القنوت يعني؟
القنوت
لا، الأولى عدم القنوت في الفجر. الأولى عدم القنوت. أم محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا كنت طالع عمرة وأريد عند الطواف، هل يجوز قراءة القرآن أم لا؟
يجوز
قراءة القرآن عند الطواف.
قراءة القرآن، الدعاء، الذكر،
لا،
أي شيء.
لا أنا أريد أن أختم مثلا وأطوف وأقرأ القرآن.
لا، ليس من السنة أنني أطوف وأختم، لكن أقرأ ما تيسر.
لا أنا أريد معنى الختم فرصة للوقت أطوف وأقرأ، هل يجوز أم لا؟
لا بأس.
وهناك رجل له عمال يعملون عنده ويريد أن يعطيهم الزكاة، هل تجوز أم لا؟
إن كانوا فقراء أو مساكين.
فقراء نعم.
يعطيهم من الزكاة ولا يربط بينها وبين الأجر أو الحافز أو المكافأة.
لا لا.
هذا شيء وهذا شيء. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. أم مهند السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والله. والله يا شيخ أنا أمس رحنا عملنا عمرة، وبعدين وأنا بعمل أنا بطوف وكده، فكان أصلا علي الحيض قبل رمضان بيوم، قعد عليه 5 أيام.
نعم.
وبعدين شطفت وكده ورحت عملت عمرة امبارح، وأنا قبل ما أسعى وكده دخلت وشطفت برضو تاني وكده، فانا بس عنزل علي الدم الحيض تاني.
انت الدورة عندك غير منتظمة يا ام مهند؟
لا مش منتظمة، والقصة البيضاء دي مش بتجينا خالص.
ولا الجفاف التام؟
لا.
طيب ما لازم تميزي الدم يا ام مهند عشان
انا ما الدم اللي كان بينزل مش دم دوره، كان دم يعتبر بين الاحمر والاصفر.
خلاص يبقى اذا كان مش دم دوره هنميز وهنعتبره طهر وهتغتسلي وتصلي.
ما انا اغتسلت وطفت وعملت عمرته وكل حاجه، وحتى كنت صايمه قبلها بيوم.
وحتى في السعي يا ام مهند الطهاره ليست شرطا.
ايوه
السعي الطواف شيء والسعي شيء.
انا طفت وسعيت وكل شيء وعملت العمره كامله
ان شاء الله ربنا يتقبل يا ام مهند.
الله يبارك فيك يا شيخ. الله يبارك لك. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كان عندي ثلاث اسئله. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
السؤال الاولاني كنت عايز اسال عن كيفيه اداء صلاه التسبيح. السؤال الثاني كنت عايز اعرف هل الثواب على قراءه القران الكريم لابد من التدبر في القراءه لكي اثاب على القراءه نفسها، ولا مجرد قراءه القران نفسه اثاب عليه؟ السؤال الثالث ان انا كنت عايزه اسال، انا بقرا القران الكريم بالنهار وفي اثناء صلاه التراويح بكمل القراءه من المصحف على الجزء اللي انا قراته بالنهار، ولا هل يجب ان صلاه التراويح يكون لها ختمه لوحدها؟
لا لا يعني لا باس لا باس ان انت تكملي وتقراي. دي هذه مساله واسعه، وان شاء الله جاوبك عن السؤالين الاخرين مع الاسئله التي بين يدي. ارجع تاني للاسئله التي بين يدي. الاخ محمد سال عن رجل وقع على امراته في نهار رمضان، جامع امرأته في نهار رمضان، هذا عليه كفارة. عليه كفارة، والكفارة عتق رقبة. طبعا الرقاب غير موجود الآن، فمن لم يجد عتق الرقبة عليه صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين. فإن كان لا يستطيع الصيام إما لضعف وإما لغلبة شهوة كالرجل الذي قال وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصوم، ففي هذه الحالة ينتقل إلى الصورة الثالثة للكفارة وهي إطعام 60 مسكينا. يطعم 60 مسكينا يا أخ محمد. الأخ فخري مقيم بالسعودية بيقول أخرج زكاة الفطر في السعودية أم في مصر؟ هو الأصل أن زكاة الفطر تخرج في المكان الذي أنت مقيم فيه. يعني إذا كنت مقيما بالمملكة العربية السعودية فزكاة فطرك عليك. برضو الأخ الذي سألني عن أولاده، هو مقيم في السعودية، أولاده يقيمون، زوجته وأولاده يقيمون في مصر، هل يرسل لهم المال ليخرج عنهم الزكاة في مصر؟ أقول نعم، لأن زكاة الفطر تخرج عن الشخص في المكان الذي يقضي فيه رمضان ويعيش فيه أو يقضي فيه عمره وحياته. هذا هو الأصل. قضية نقل الزكاة قضية أخرى لها تفصيلات أخرى، وأنا أجيز نقل الزكاة من بلد لبلد. أنا ممن يجيزون نقل الزكاة من بلد لبلد إذا كانت هناك مصلحة. طب بيسأل فخري نخرج الزكاة طعاما أم نقودا؟ لا، الأصل في الزكاة أن نخرجها طعاما، صاعا من قمح، صاعا من شعير، صاعا من تمر، صاعا من أقط، أو قال صاعا من طعام. كل هذه الروايات صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصاع حوالي 2.5 كيلو، قرابة 2.5 كيلو، يعني زي صفيحة السمن الكبيرة اللي هي 2 كيلو ديت، هذا إذا ملأناها تعطينا صاع من القمح أو الشعير أو نحو هذا، أو من الأشياء التي نخرجها. وأنا أميل دايما لقوت البلد، القوت الذي يستخدم في البلد، والقوت الذي يستخدم مغلب على القوت الذي لم يعد يستخدم. يعني مثلا أهل مصر يقتاتون القمح، لكن لا يقتاتون القمح كقمح، وإنما يأخذون الخبز الآن من المخابز، فهنا لا يصلح أنني أعطي قمح. ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع به؟ لن يكون قوتا بالنسبة له. ولهذا هنا أستبدل القمح بالأرز، أو أستبدل الأرز بالقمح فأعطيه أرزا، لأن الأرز يأكله في بيته في كل يوم، وهو بديل من البدائل التي يعني تقاس على القمح والمنصوص عليه. بيقول بفخري أيضا أنني نويت أعمل عمرة، فهل ألبس ملابس الإحرام عند الميقات أم يجوز أنني ألبس ملابس الإحرام في البيت، أغتسل في بيتي وألبس ملابس الإحرام في بيتي ثم عند الميقات أهل بالعمرة؟ يجوز يا فخري أنك تلبس تغتسل في بيتك وتلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك أو في مطارك أو في أي مكان يتاح لك في هذا، فإذا وصلت إلى الميقات لبيت وأهللت بالعمرة. الأخ مصطفى سألني عن تعليق صور على الستائر، ستائر عليها صور زي صور عصافير او صور او صور الدب او نحو هذا، هذا من المكروه، هذا من المكروه تعليق الصور كراهية التحريم، من المكروه كراهية التحريم تعليق الصور. وانت تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت فوجد ستارة عليها هذه الصور خرج من البيت كراهية لما وجد، حتى ان عائشة ام المؤمنين انزلت هذه الستارة وشقتها قطعتها ثم جعلت منها وسادتين، قطعتها اي فقطعت الصورة. بيسأل ايضا هل هناك نهي عن ستر الحوائط، ان انا اعمل ستارة من اول الحائط لاخر الحائط، هذا ايضا ورد فيه كراهية عن سلفنا الصالح، كانوا يرون ان الحوائط ان ستر الحوائط فيه محذوران، المحذور الاول الرفاهية الزائدة عن الحد، يعني عندنا من الأقمشة ما نستر بها الحوائط، وهناك من الناس من لا يجد ما يستر جسده وما يستر عورته أو ما يستدفئ به في الشتاء ويدفع به الحر في الصيف، هذا وجه، يبقى وجه الإسراف. الوجه الثاني أن الست أو السترة لا تعهد إلا لبيت الله الحرام، فإذا ما سترت الحائط في بيتك، وكذلك الذين يسترون قبور، القبور المرفوعة التي يقولون عنها قبور الأولياء يسترونها بأثواب الحرير ويضعون عليها العمامة ويضعون الشموع ونحو هذا والحوائط الزجاجية والخشبية، كل هذا من البدع المحرمة، بل كل هذا مما يضاهئون به ما يشرع فيما يتعلق ببيت الله الحرام ونحو هذا، هذا لا يجوز. أم هيثم سألتني عن مريضة عندها مرض، بتقول هل تخرج نقودا أم تطعم أم تخرج طعاما. هو المريض إذا كان مرضه لا يبرأ منه، مرض دائم متصل بالموت، يعني كالأمراض التي لا برأ منها ولا يستطيع الصوم، إذا كان المريض لا يستطيع الصوم ولا يرجى برؤه، فهنا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره، يطعم عنه مسكينا، يطعم عن كل يوم يفطره مسكينا، لأنه يعني لا يرجى له البرء من هذا المرض، وهو مرض شيخوخة مثلا أو مرض مزمن كأمراض السكر ونحو هذه، فهنا يطعم عن كل يوم مسكينا. طب أخرج نقود، يجوز أنني أخرج نقود بس بشرط أنني أوكل من يطعم، يعني أعطي النقود لوكيل ليطعم عني، هذا يجوز. طب هل يجوز أنني أعطي النقود للفقير وقل له هذا إطعام؟ يجوز أيضا أنني أعطيها للفقير وقل له هذا إطعام مساكين، لكن لابد أن أبين له أن هذا إطعام مساكين، والوكيل لابد أن ينفذ ما قاله الأصيل اللي هو صاحب المال. لكن لو طلعت أنا طعام ابتداء فهذا أولى وأضبط بالنسبة لي، ومش لازم الطعام يكون مطبوخا، ممكن أخرج الطعام الجاف، يعني كانوا قديما يخرجون القمح، يخرجون مدين من القمح عن كل يوم مثلا نصف صاع عن كل يوم، كانوا يفعلون هذا قديما لأنه كان هذا متاح وسهل وميسور، والناس كانت تتعاطى هذه الأشياء وتأكلها، يعني يخبزون في بيوتهم ويأكلون. الآن نحن بنستعيد عن هذا بأطعمة أخرى زي الأرز، ولا مانع أنني بقى أجعل مع الطعام الخضروات واللحم أو الطيور أو نحو هذا لتكون وجبة طعام متكاملة. لكن واحد لا يجد، إنسان لا يجد، يقول لي أنا لا أستطيع إلا أن أخرج أرزا فقط، أقول له أخرج الأرز فقط، فإن هذا من الأقوات التي يجوز أن نخرجها كفدية للفطر في رمضان. هل يجوز ان احنا نسمي ابنائنا باسم جبريل او ميكائيل؟ الحقيقه ليس عندي ما يجيز ولا ما ليس عندي دليلا يجيز او يبيح، وليس عندي دليلا يمنع، ليس عندي دليلا يبيح وليس عندي دليلا يمنع. ونحن نرى بعض الناس يتسمى بهذا الاسم دون نكير من العلماء، دون نكير من العلماء، لا ينكر العلماء ذلك، لكن أنا لا أعلم دليلا يجيز التسمية بأسماء الملائكة، ولا أعلم دليلا يمنع من التسمية بأسماء الملائكة إلا أن يكون الدليل على المنع التزكية، تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أبو آية من العراق بيسأل سؤالين. السؤال الأول: الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة هل ورد فيها نص؟ هل ثبت فيها حديث صحيح؟ أولا، الاستعاذة في القراءة في الصلاة لها دليلان. الدليل الأول الدليل العام من القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وأنت في الصلاة تقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في صلاتك ستقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر، فهذا الدليل يصلح دليلا للاستعاذة قبل كل قراءة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. عندي دليل خاص، حديث خاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح صلاته بعد دعاء الاستفتاح قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم بدأ في القراءة. وهذا حديث ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل خاص. لكن يبقى السؤال: هل الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تكون عند القراءة في كل ركعة أم تكون في الركعة الأولى فقط؟ هذا الدليل الخاص الذي ذكرته ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بعد دعاء الاستفتاح، ولهذا أنا أميل إلى أن الاستعاذة بالله تكون عند بداية الصلاة، عند بداية القراءة في الصلاة، أما في سائر الركعات لا أحتاج إلى الاستعاذة. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. من نظر إلى الصلاة باعتبار أن القراءة فيها قراءة واحدة قال استعاذة واحدة في أول ركعة، ومن نظر إلى كل ركعة باعتبار أن فيها قراءة منفصلة قال الدليل العام يطبق هنا، ونستعيذ بالله قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة. والقولان واردان مأثوران عن أهل العلم، لكن عندي القول الأول وهو تخصيص الاستعاذة بالركعة الأولى عندي أقوى. بعض الناس إذا قرأ آية الكرسي بعد الصلاة ينفخ في يديه ويمسح وجهه، هل هناك دليل على هذا؟ لا يوجد دليل على هذا، هذا مما يبتدعه الناس في الدعاء وفي قراءة الأذكار بعد الصلوات، لا دليل عليه. الأخ عبد القادر سألني عن عمال المخابز الذين يفطرون جهارا نهارا. الفطر في نهار رمضان بغير عذر كبيرة من الكبائر، وينبغي على ولي الأمر أن يعزر المفطرين في رمضان أو المجاهرين بالفطر في رمضان، يعني يرفع أمره للنيابة العامة: هذا رجل يفطر في نهار رمضان أشكوه، ولي الأمر يطبق عليه العقوبة المناسبة، التعزير المناسب ليزجره ويزجر أمثاله. والحمد لله احنا في بلادنا المجاهرون بالفطر يعني لا نكاد نراهم، هم قلة، وكلما أنكرنا عليهم كلما اختفوا وكلما ابتعدوا، فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإذا رأينا إنسانا يفطر لا نتعامل معه، الحد الأدنى أن احنا لا نتعامل معه، إذا استطعنا أن نضرب على يديه ونمنعه من هذا نمنعه من المجاهرة. يا أخوانا إذا كان غير المسلمين في بلادنا، غير المسلمين في بلادنا يراعون شعور المسلمين، فكيف بمسلم يجاهر بالإفطار، يجاهر بالإفطار، السجارة في يده في نهار رمضان. أنا شايف بعد صلاة الجمعة واحد بيسوق السيارة بيقود سيارته والسجارة في فمه، ما هذا؟ ما هذه المجاهرة؟ إذا بليتم فاستتروا يا أخوانا، يعني ينبغي على العبد حتى أن يستر على نفسه إن كان مبتلا، لكن هذه الصورة القبيحة. لكن واحد يقول لي أنا الشيخ بشتغل في مخبز عشان أطلع لكم العيش اللي بتاكلوه، وأنا بتعرض للحرارة الشديدة والجو أصلا حر، الحرارة وصلت لـ40 في رمضان، فماذا أصنع؟ أنا لابد أنني أشرب بعض الماء، مش قادر. أقول له ابدأ يومك صائما، ابدأ يومك صائما. وهذا أقوله لكل من يعمل عملا شاقا في نهار رمضان، ما ينفعش تفطر من أول اليوم، ابدأ يومك صائما وقد نويت الصيام، فإذا ما يعني شق عليك الأمر جدا ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفطر، كأن يغمى عليك مثلا أو نحو هذا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تفطر على أن تقضي يوما مكانه في أيام الأجازة التي لا تعمل فيها. آمة الله سألتني عن كيفية صلاة التسبيح. هو بداية أنا عايز أقول أن لصلاة التسبيح الحديث الذي ورد فيها البعض يضعفه والبعض يحسنه والشيخ الألباني حسنه كيفية الصلاة ان احنا بنصلي 4 ركعات سواء كانت سرية من النهار او جهرية من الليل تصح منفردا وتصح جماعة، لكن مع الفاتحة بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم نركع فنقول هذه التسبيحات 10 مرات ثم نعتدل فنقولها 10 مرات ثم نسجد فنقولها 10 مرات ثم نعتدل فنقولها 10 مرات ثم نسجد فنرددها 10 مرات ثم نعتدل جلسة الاستراحة فنقولها 10 مرات هذه 75 مرة يبقى 15 و10 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 نصل 75 مرة في 4 ركعات يعملهم 300 تسبيحة. هذه هي كيفية صلاة التسبيح 4 ركعات عادية جدا، زاد عليها أنني أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في القيام والركوع والاعتدال والسجود والاعتدال وهكذا، هي دي صلاة التسبيح. وكما قلنا أن صلاة التسبيح بعض أهل العلم يرى أنها ليست لا تصح لأنها لم ترد بأسانيد صحيحة كما قال السيوطي رحمه الله، والبعض الآخر حسن رواية من هذه الأحاديث فنحن لا ننكر على من صلاها بناء على هذا الحديث. أمة الله أيضا سألت هل ثواب القراءة يكون على قدر التدبر؟ نعم، الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر يثاب، سيثاب على القراءة، لكن الذي يقرأ القرآن ويتدبر معناه لا شك أن ثوابه أعظم، والذي يقدر هذا الثواب هو ربنا الرحمن الكريم المنان. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صالح العمل. المخرج بيسألني ورد له سؤال عن نقط الأذن ونقط الفم. نقط الأذن ونقط الفم لا بأس باستعمالها في نهار رمضان لا تفطر، وإن وجدت مرارة طعمها في حلقك فإنها لا تفطر، هي ليست طعاما ولا شرابا، وهذا هو الذي نختاره وهذا هو الذي يوافق التيسير ورفع الحرج في شرعنا. ومن يتكلف في هذا الباب ليس عنده دليل صحيح يمنع الناس من التداوي بمثل هذه الأشياء. يبقى نقط الأنف وقطرة العين ونقط الأذن كل هذا يجوز استخدامه ولا يفطر في رمضان، وإن وجدت المرارة في حلقك فلا شيء عليك والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوض عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.